سلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى أصحابه أفضل صلاة وتم تسليم. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه في كتاب اللباس، قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النهي عن اشتمال الصماء والاحتباء في الثوب الواحد. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبستين الصماء وأن يحتبي الرجل بثوبه ليس على فرجه منه شيء. قال أبو عيسى وفي الباب عن علي وابن عمر وعائشة وأبي سعيد وجابر وأبي إمامة. وحديث أبي هريرة حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وقد روي هذا من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه في كتاب اللباس: باب ما جاء في النهي عن اشتمال الصماء والاحتباء بالثوب الواحد، يعني بيان ما جاء من نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمور: اشتمال الصماء والاحتباء بالثوب الواحد. واشتمال الصماء يعني الالتفاف بثوب واحد، يدخل يديه داخل الثوب ويلفه كالحجرة الصماء التي ليس لها منافذ ولا يدخل منه شيء، فإذا قام تنكشف عورته. وأما الاحتباء فالنهي عن الاحتباء يكون في ثوب واحد، وهو أن يجلس القرفصاء ينصب ساقيه ويلف الثوب حول ظهره وحول ركبتيه، وتكون عورته من الأعلى مكشوفة. أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبستين، والنهي يقتضي التحريم، الصماء وهو لف الرجل نفسه في ثوب واحد، يعني وهو جالس يدخل يديه داخل الثوب ويلفه حوله، فإذا قام انفك ذلك الثوب وانكشفت عورته. وهذه هي الحكمة من هذا النهي، وهي انكشاف العورة. كذلك الاحتباء بالثوب الواحد، لا يحتبي حتى لا تنكشف عورته، ولف الثوب خلف ظهره وإدارته خلف ساقيه. وأما الاحتباء في ذاته فقد أتى النهي عنه: لا يحتبي أحدكم، والإمام يخطب، وهذا النهي خاص بيوم الجمعة، لأن الإنسان يأتي مبكرا يوم الجمعة ويحتبي، وهو جلوس القرفصاء، يعني أنه ينصب قدميه، إما أن يجعل ثوبا أو يجعل يديه، وهذا أدعى للنوم والدعة. وأما الاحتباء في الثوب الواحد فهذا النهي منصب على كشف العورة، وهذا ليس خاص بالرجال وإنما أيضا النساء، الحكم عام. وأما ما يتناقل في الجوالات عما تفعله المرأة بالتفافها في عباءتها أو درعها الذي تصلي فيه، ليس هذا هو اشتمال الصماء، لأنها لا تنكشف لها عورة، وإنما أرادت بذلك اللف حتى لا تنكشف عورتها، وهي تستطيع أن تخرج يدها وترفعها وتنزل وتجعلها على ركبتيها وتسجد عليها، لكن هذا من الجهل وعدم معرفتهم بما تفسر به الأحاديث، وإنما يفسرونها على هواهم، وهؤلاء هم جماعة التبليغ. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخ قتيبة بن سعيد بن جميل أبو رجع البغلاني، وهو ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني، وهو ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن سهيل، سهيل بن أبي صالح صدوق أخرج لأصحاب الكتب الستة، وروايته في الصحيح مقرون. عن أبي صالح، عن أبيه أبو صالح ذكوان السمان ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة، عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم.
قال: باب ما جاء في مواصلة الشعر. قال: حدثنا سويد قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. قال نافع: الوشم في اللثة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال: في الباب عن عائشة وابن مسعود وأسماء بنت أبي بكر وابن عباس ومعقل بن يسار ومعاوية رضي الله تعالى عنهم جميعا.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في مواصلة الشعر، يعني بيان حكم وصل الشعر. وصل الشعر لا يجوز، وهو وصله لإظهار طوله وأنه طويل، وجاء اللعن لمن فعل ذلك. وذكر المرأة هنا ليس له مفهوم، وإنما الحديث عام، لأن الأحكام عام، وإنما يذكر في بعض الأحاديث النساء، لأن الأغلب هذا يكون في فعلهن، وأما الرجال عندما يأتي الخطاب للرجال فهم المخاطبون ويدخل ضمنهم النساء. أورد رحمه الله تعالى حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله. اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، وهذا اللعن منصب على أن ذلك الفعل كبيرة من الكبائر، لأنه رتب على ذلك الفعل عقوبة، دليل على أنه كبيرة من الكبائر. الواصلة هي التي تصل الشعر، هي الفاعلة التي تقوم بالفعل، واللعن منصب على الفاعلة والمفعول بها. التي تصل الشعر والتي يوصل الشعر لها، قال: الواصلة والمستوصلة، الفاعل والمفعول به. قال: والواشمة والمستوشمة. الواشمة هي التي تشم، والمستوشمة هي التي تطلب الوشم، يعني المفعول بها. والوشم هو غرز الإبرة في الجلد حتى يخرج الدم، ثم تخشى بكحل أو أي مادة أخرى، وهذا يكثر وضعه في الوجه حتى يكون له خال يتزين به. وشم يوضع في الوجه كالخال، وأكثر ما يوضع على الشفايف أو بجانب الفم، تتزين به المرأة. ولهذا قال نافع: الوشم في اللثة. يعني اللثة يعني هي الشفايف، شفايف الفم، الشفة العليا أو السفلى. وليس خاصا بالشفايف فقط، فقد يكون في الوجه، وقد يكون في اليد، وقد يكون في الذراع، وقد يكون في أي مكان. النهي عام، لكن الأغلب وقوعه هنا، لأنه يشبه الخال، وهذا الأمر محرم، لأنه تغيير من خلق الله سبحانه وتعالى، لأنه أتى في آخر الحديث: المغيرات خلق الله للحسن لإرادة الجمال، والإنسان لا يتجمل بشيء حرام ولا يجوز. والأمر هنا ليس خاصا بالنساء، وإنما خص النساء، وأتى الخطاب باسم النساء لغلبة الأمر على النساء، هذا العمل يغلب على النساء، لكن الرجل إذا فعل مثل ذلك محرم ولا يجوز، وداخل ضمن ذلك الحديث. وهذا الفعل محرم ولا يجوز بأي حال من الأحوال. لكن ما تفعله النساء الآن من ربط الشعر بحبال حتى تثبت بعض الأمور التي تضعها على رأسها كهذه الخضر أو غيرها، لا بأس بذلك، لأنها ما أرادت من ذلك تطويل الشعر، وإنما العلة في النهي هي إطالة الشعر فتصله بشعر آخر. كذلك لا ينبغي للمرأة أن تقوم بحشو رأسها بأمور حتى يراه الناس كبيرا، تعمل له حشوات، هذا لا يجوز، وإنما إذا احتاجت إلى خيوط تربط بها ما تجعله على رأسها لا بأس، سواء بخيوط أو هذه الحديد التي تستخدمها المرأة لرأسها للف شعرها وربطه به وتثبيته، لا بأس بذلك. وأما حشو حتى يظهر الرأس كبيرا وله شعر كثير، فهذا لا يجوز ومحرم، ويدخل ضمن تلك اللعنة. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ سويد بن نصر، وهو ثقة أخرج له الترمذي والنسائي. قال: حدثنا عبد الله بن مبارك المروزي، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن نافع، نافع مولى بن عمر، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر رضي الله عنهما. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ركوب المباثر. باب ما جاء في ركوب المباثر.
المياثر.
المياثر.
إيه نعم. جمع ميثرة.
نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ركوب المياثر. قال: أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن أشعث بن أبي الشعثاء عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ركوب المياثر. قال: وفي الحديث قصة. قال: وفي الباب عن علي ومعاوية، وحديث البراء حديث حسن صحيح، وقد روى شعبة عن أشعث ابن أبي الشعثاء نحوه، وفي الحديث قصة.
كررتها مرتين، وفي الحديث قصة مكان واحد. جزاك الله خير. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ركوب المياثر، يعني بيان حكم ركوب المياثر. والمياثر هي التي توضع على الدابة حتى يركب عليها الرجل كالرحل، ويتوضع يقولون إذا قصت شعرها وجعلت الجزء المقصوص لحشو الشعر هل يدخل في الوصل؟ نعم، لأنها أرادت تكبيره وهو ليس بكبير لأنها قصته، فيبقى على ما فعلت. والمياثر هي ما يوضع على الرحل الذي يركب عليه الرجل، فلا ينبغي المبالغة، لأن المياثر تكون من الحرير ومن أنواع مغالاة بها. أما إذا كانت من غير الحرير ومن الأشياء العادية فهذا ليس به بأس وليس بممنوع، إنما الممنوع هو التفاخر ووضع ديباج وحرير وغير ذلك مما هو محرم على الرجال، وأما غير ذلك فلا بأس. أورد رحمه الله تعالى حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنهي يقتضي التحريم، عن ركوب المياثر، وهو الوطاء الذي يوضع على الرحل أو على السرج أو على الذي يوضع على الرحل ثم يركب عليه الشخص، الدابة يوضع عليها رحل ثم يوضع على ذلك الرحل بساط. فإذا كان من الذهب ومن الديباج ومن الحرير ومن غيره هذا لا يجوز، وهذا النهي هو المنصب على هذا. وأما إذا وضع ثوبا أو شيئا غير ذلك فهذا لا بأس به. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ علي بن حجر بن إياس السعدي، وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قال: حدثنا علي بن مسهر، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. حدثنا أبو إسحاق الشيباني سليمان بن أبي سليمان، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أشعث بن أبي الشعثاء، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن معاوية بن سويد بن مقرن، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن البراء بن عازب رضي الله عنه. الحديث السابق في لعن الرسول صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة يعني أنهما في اللعن سواء، الفاعل والمفعول بها، يعني التي يؤتى بها لذلك العمل، تقوم بالحشو أو تقوم بالوصل أو تقوم بغيره من الأشياء التي منهي عنها، فالفاعلة تدخل ضمن اللعن والمفعول بها تدخل ضمن تلك اللعن، الاشتراك في اللعن.
هذا الشيخ اسم فاعل اسم مفعول.
أي نعم،
كلهم فعله،
كلهم فعل واحد فيدخلون ضمن اللعنة واحدة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فراش النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه أدم حشوه ليف. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال: وفي الباب عن حفصة وجابر.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بيان الفراش الذي كان ينام عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من أي شيء. فراش الرسول صلى الله عليه وسلم كان من أدم، يعني جلد، وذلك الجلد محشو ليف، يعني ليف النخل، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم وتقلله من الدنيا. وفي هذا بيان على أن الإنسان لا يكون همه التكثر من هذه الدنيا، وإنما ينبغي عليه أن يستخدم ما يحتاج إليه بدون مبالغة، لا مبالغة في اللباس ولا مبالغة في الفراش ولا مبالغة في زينة البيت ولا مبالغة، وإنما يتقلل. وعليه أن يتذكر النقل قريبا، فعليه أن يكون زاهدا ورعا خائفا متقللا ويكون متواضعا. ولا بأس أن يكون لباسه جميل وريحته طيبة، وهذا ليس من الكبر وإنما التغالي، التغالي في الأشياء والمبالغة، وإنما يكون متقللا. فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو القدوة كان فراشه جلد ومحشو بليف، يعني ليف نخل، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم ومن تقلله في هذه الدنيا. ولو أراد الدنيا لأتته بحذافيرها، لكنه ما أرادها، أراد الله سبحانه وتعالى. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ علي بن حجر بن إياس السعدي، ثقة، أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قال: حدثنا علي بن مسهر وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن هشام بن عروة، ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبيه عروة بن الزبير وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في القمص. قال: حدثنا محمد بن حميد الرازي قال: حدثنا أبو ثميلة والفضل بن موسى وزيد بن حباب عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم القميص. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، إنما نعرفه من حديث عبد المؤمن بن خالد تفرد به وهو مروزي، وروى بعضهم هذا الحديث عن أبي ثميلة عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة. ثم قال: حدثنا زياد بن أيوب البغدادي قال: حدثنا أبو ثميلة عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة قالت: كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم القميص. قال: وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: حديث ابن بريدة عن أمه عن أم سلمة أصح، وإنما يذكر فيه أبو ثميلة عن أمه. ثم قال: حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا الفضل بن موسى عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم القميص. ثم قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثنا شعبة.
نعم، وش قال؟
نصر بن علي.
لا، علي بن نصر. هو علي بن نصر بن علي ابن نصر بن علي. نعم.
قال: حدثنا علي بن نصر ابن علي الجهضمي قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لبس قميصا بدأ بميامنه. قال أبو عيسى: روى غير واحد هذا الحديث عن شعبة بهذا الإسناد عن أبي هريرة موقوفا، ولا نعلم أحدا رفعه غير عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبة. ثم قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن الحجاج الصواف البصري قال: حدثنا معاذ بن هشام الدستوائي عن بديل بن ميسرة العقيلي عن بديل بن ميسرة
قال: حدثنا أنبأنا معاذ بن هشام
قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن الحجاج الصواف البصري قال: حدثنا معاذ بن هشام الدستوائي عن بديل بن ميسرة.
ما في حدثني أبي؟ لا حدثني أبي، أبوه هشام بن أبي عبد الله الدستوائي. قال: حدثني أبي عن بدين العقيلي.
نعم. قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن الحجاج الصواف البصري قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي.
نعم.
عن بديل بن ميسر العقيلي عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية رضي الله تعالى عنها قالت: كان كم يد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في القمص، يعني بيان ما جاء في القمص. والقميص هو الثوب الذي له أكمام يدخل من الرأس وفي اليدين ويكون ساترا إلى الكعبين. وهذا القميص كان أحب اللباس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه أستر، أستر للجسم، ولا يكون فيه استرخاء ونزول، بخلاف الإزار، قد يسترخي الإزار وقد ينزل تحت الكعب وقد يسترخي وتنكشف العورة، بخلاف القميص ثابت يكون من الرقبة إلى أسفل وليس فيه مدخل إلا مدخل اليدين فقط. أورد رحمه الله تعالى حديث أم سلمة قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص، كان يحبه لأنه كمال في الستر وعدم انكشاف الجسم أو العورة حال القيام أو الجلوس، فهو لباس كامل. والألبسة كثيرة منها الإزار والرداء والقميص وما إلى ذلك والسراويل وما إلى ذلك. ولهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم المحرم أن يلبس السراويل، معرومة ومعروفة، ولا يلبس القمص ولا البرانس وهي ما يوضع على الرأس مرتبط بالقميص. فهذه الألبسة قال: ولا يلبس إزارا ورداء، فهي كلها معلومة. والحديث أتى به من طرق، وهو حديث أم سلمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أحب إليه، يعني أن هذا اللباس كان أحب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو القميص. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لبس قميصا بدأ بميامنه. هذا على الأصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وكان يعجبه التيمم، يعني أنه يبدأ بيمينه. وحديث أسماء بنت يزيد بن السكن قالت: كان كم رسول الله، كم يد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسخ، والرسخ هو مفصل اليد عن الذراع، فلا يزيد الإنسان هذا من التبذير، وإنما يكون إلى الرسخ، والرسخ هو مفصل اليد عن الذراع، هذا يسمى رسخ، فلا يكون في اللباس مبالغة، وإنما الإنسان يلبس ما يستره. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، الحديث الأول من طريق الشيخ محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف، أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. قال: حدثنا أبو تميلة يحيى بن واضح الأنصاري. تميلة، تميلة مو تميلة، تميلة إيه بالمثنى من فوق، وهو يحيى بن واضح الأنصاري ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة. قال: والفضل بن موسى السيناني ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، وزيد بن حباب وهو صدوق أخرج البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن، عن عبد المؤمن بن خالد وهو صدوق أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي، عن عبد الله بن بريدة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن أم سلمة رضي الله عنها. نعم، محمد بن حميد الرازي ضعيف أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. ولهذا كرر الحديث وأتى به من طريق أخرى، طريق زياد بن أيوب، وزياد بن أيوب ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. قال: حدثنا أبو تميلة عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله، نعم، زيادة إيش؟ من هو؟ زياد، زياد بن أيوب ثقة، أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. نفس الطريقة لكن فيها عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلم، وأم عبد الله لا يعرف حالها، أخرج لها أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن أم سلمة رضي الله عنها، والذي بعده من طريق الشيخ علي بن إياس، علي بن حجر بن إياس السعدي ثقة، أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قال حدثنا الفضل بن موسى السيناني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة رضي الله عنها، والحديث صحيح. والذي بعده من طريق الشيخ علي بن نصر بن علي الجهضم، وهو ثقة، أخرج له أصحاب أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا شعبة بن الحجاج ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش سليمان بن مهران ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي صالح ذكوان السمان ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله عنه. والذي بعده من طريق الشيخ عبد الله بن محمد بن الحجاج الصواف البصري صدوق، أخرج له الترمذي. قال أنبأنا معاذ بن هشام صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثني أبي أبوه هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن بديل بن ميسرة العقيلي وهو ثقة، أخرج له مسلم أصحاب السنن. عن شهر بن حوشب وهو صدوق كثير الإرسال والأوهام، أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية رضي الله عنها، والحديث فيه ضعف لأن شهر بن حوشب مختلف فيه في قبول حديثه من باب الاستشهاد ورده على العموم، والأقرب أنه يكون حديثه حسن من باب الاستشهاد.
حسن لغيره.
إيش قال فيه الله؟
ضعيف.
إلى البني قال ضعيف. أي ضعيف لشهر بن حوشب قلنا. الخلاف فيه خلاف فيه شديد يعني.
يكون الشيخ من باب الحسن لغيره ولا الحسن؟
لا يكون من باب الحسن. فهو اتهموه اتهاما ولم يكن هناك دليل على اتهامه. والإمام مسلم رحمه الله تعالى في مقدمته قال ألا إن شهرا نزكوه، وقال البعض أنها تصحفت وإنما هي تركوه. والأقرب أنه يستشهد به إذا لم يكن هناك أمر فيه مخالفة، وهنا إنما يحكي كم الرسول صلى الله عليه وسلم والرسل، وهذا ليس فيه بأس وهذا معلوم. والله أعلم. نعم.
باب ما يقول إذا لبس ثوبا جديدا. قال رحمه الله تعالى حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن سعيد الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء، ثم يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. قال أبو عيسى وفي الباب عن عمر وابن عمر. قال حدثنا هشام بن يونس الكوفي قال حدثنا القاسم بن مالك المزني عن الجريري نحوه، وهذا حديث حسن غريب صحيح.
قال رحمه الله تعالى باب ما يقول إذا لبس ثوبا جديدا، يعني بيان ما يدعو به، بيان ما يدعو به الإنسان إذا لبس ثوبا جديدا. وهذا من شكر الله سبحانه وتعالى على نعمه وعلى إسدائه ورد النعم للمنعم وهو الله سبحانه وتعالى، إذ لا يكون الإنسان فيه حول ولا قوة، لأن الله هو الذي يسره وهو الذي هيأه، فهو يحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة أورد رحمه الله تعالى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا، كانت تفيد الاستمرار، إذا استجد ثوبا يعني حصل على ثوب جديد قبل أن يلبسه، قال سماه باسمه عماما أو قميصا أو رداء، يعني يسمي ذلك، أقول الحمد لله اللهم لك الحمد أن كسوتني عماما، يعني يسميه، أو كسوتني قميصا أو كسوتني رداء، يعني يسمي اللهم لك الحمد أنت كسوتني، يعني كسوتني رداء قميصا عمامة سروالا أو غير ذلك، أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. هذا من الأدب، من الآداب أن يدعو الإنسان بأن ييسر له الخير الذي في ذلك الثوب الذي لبسه ويكف عنه الشر، قد يكون فيه شر وقد يكون فيه أذى لللابس، فهو يدعو الله سبحانه وتعالى أن يعطيه خيره ويكفه شره ويحمد الله سبحانه وتعالى على أن كساه، على أن كساه ذلك الثوب، يسميه قميصا عمامة رداء سروالا، المرأة عباءة خنة وما إلى ذلك، كل ذلك مطلوب، والإنسان دائما رجاع إلى الله سبحانه وتعالى، فله الحمد أن يسر لك ما تلبسه وما تستر به عورتك وما تتجمل به وما إلى ذلك. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخ سويد بن النصر المروزي، وهو ثقة أخرج له الترمذي والنسائي. قال حدثنا عبد الله المبارك المروزي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن سعيد الجريري سعيد بن إياس وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن أبي نضرة المنذر بن مالك بن قطعة ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. والذي بعده من طريق الشيخ هشام بن يونس الكوفي وهو ثقة أخرج له الترمذي. قال حدثنا القاسم بن مالك المزني وهو صدوق فيه لين أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود، عن الجريري سعيد بن إياس ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة قال نحوه. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في لبس الجبة والخفين. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن الشعبي عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية ضيقة الكمين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن أبي زائدة عن الحسن بن عياش عن أبي إسحاق هو الشيباني عن الشعبي قال قال المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أهدى دحية الكلبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما. قال أبو عيسى وقال إسرائيل عن جابر عن عامر وجبة لبسهما حتى تخرقا لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم أذكي هما أم لا. وهذا قال وهذا حديث حسن غريب. وأبو إسحاق اسمه سليمان والحسن بن عياش هو أخو أبي بكر بن عياش.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في لبس الجبة والخفين، بيان لبس الجبة والخفين وأن ذلك لا بأس به. الجبة لأنها ثقيلة وقد تكون من قطعتين وقد تكون من قطعة فهي ثقيلة ولا بأس الإنسان أن يلبسها، كذلك الخفين لأنها تصنع من الجلود لا بأس، والجبة لأنها ثقيلة. وقيل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لبسها في السفر وهذا لا بأس به في السفر أو في غيره إذا كان محتاج إلى أن يلبسها لا بأس أن يلبسها، لأنها تلبس حان البرد لأنها ثقيلة. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية يعني من الروم جلبت له ضيقة الكمين، وهذا بيان على أن ما يصنع عند أهل الكتاب لا بأس أن ينتفع به، وما يجلب منهم لا بأس أن ينتفع به ولا بأس أن يؤكل، إن كان لبسا لبس وإن كان أكلا أكل، فلا بأس بما يصنع سواء من لباس أو أدوات. وحديث المغيرة يقول أهدى دحية الكلب لرسول الله صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما، وفي حديث عامر قال وجبة يعني خفين وجبة. فلبسها الرسول صلى الله عليه وسلم قال حتى تخرق يعني تقطعت، ولا يدري الرسول صلى الله عليه وسلم أذكيهما أم لا، يعني ذكي يعني من مصنوع من مما ذكي أو لم يذك. على كل الجلد إذا دبغ طهر سواء ذكي أو كان ميتا، سواء كان ذلك الجلد جلد ذكي أو ماتا ثم صرخ بعد موته لا بأس أن يستخدم الجلد، لكن بعد الدبغ. لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس أيما إهاب دبغ فقد طهر، وأيما إهاب يعني على العموم. وأما جلد الميتة فجوازه من حديث أيضا أم المؤمنين ميمونة وكذلك حديث سودة أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر بشاة يجرونها يعني كانت ميتة، فقال هل انتفعتم بإهابها؟ قالوا إنها ميتة. فقال يطهره الماء والقرض أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث شيخ يوسف بن عيسى ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، قال حدثنا وكيع بن الجراح الرؤاسي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي صدوق أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن، عن الشعبي عامر بن شراحيل ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن عروة بن المغيرة بن شعبة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن أبيه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. والذي بعده من طريق شيخ قتيبة بن سعيد بن جميل أبو رجع البغلاني ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، قال حدثنا ابن أبي زائدة وهو يحيى بن زكريا، يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن الحسن بن عياش وهو صدوق أخرج له مسلم والترمذي والنسائي، عن أبي إسحاق الشيباني سليمان بن أبي سليمان ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن الشعبي عامر بن شراحيل ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، هناك الشعبي يروي عن عروة بن المغيرة عن أبيه وهنا رواه عاليا، هناك رواه نازلا وهنا رواه عاليا. قال وقال إسرائيل، إسرائيل ابن أبي إسحاق السبيعي ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة، قال عن جابر، جابر هو الجعفي جابر بن يزيد الجعفي ضعيف أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه، عن عامر، عامر بن إسرائيل الشعبي ثقة أصحاب الكتب الستة، الله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في شد الأسنان بالذهب، قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا علي بن هاشم ابن البريد وأبو ابن البريد
لا بريد،
قال حدثنا علي بن هاشم ابن البريد وأبو سعد الصنعاني عن
أبو سعد
الصنعاني
الصاغاني
الصاغاني
الصاغاني عندكم الصاغاني؟ لا الصاغاني. طيب النساء شوفوا لنا أبو سعد الصاغاني، صاغاني ولا الصنعاني؟ هو الصاغاني، لكن يتأكدوا اقرأ كلكم عندكم الصنعاني. الصاغاني عندك؟ الصاغاني ها؟ الصاغاني لا، هو النقطة بس أنها تحركت شوية، إذا ما عندك ألف فالنقطة تحرك هو الصنعاني عنده.
عنده
صنعاني. نعم. لا هو الصاغاني، النساء يشوفونه الصاغاني. نعم.
عن أبي الأشهب عن عبد الرحمن بن طرفة عن عرفجة بن أسعد رضي الله تعالى عنه قال: أصيب أنفي يوم كلاب في الجاهلية فاتخذت أنفا من ورق فأنتن علي، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتخذ أنفا من ذهب. ثم قال: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا الربيع بن بدر ومحمد بن يزيد الواسطي عن أبي الأشهب نحوه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وإنما نعرفه من حديث عبد الرحمن بن طرفة. وقد روى سلم بن زرير
ابن زرير
عن عبد الرحمن بن طرفة نحو حديث أبي الأشهب. وقد روى غير واحد من أهل العلم أنهم شدوا أسنانهم بالذهب، وفي هذا الحديث حجة لهم. وقال عبد الرحمن بن مهدي: سلم بن زرير وهو وهم، وزرير أصح، وزرير أصح،
لأن سلم بن زرين
زرين
هو قال ابن مهدي سلم بن زرين وهو وهم.
نعم.
وزرير أصح
وأبو سعيد
يعني بالراء ليس بالنون.
نعم.
وقد روي
صح وأصح وأبو سعيد الصنعاني اسمه محمد بن ميسر.
وأبو
نفس الكلام.
وأبو سعيد
الصنعاني.
طيب نتأكد ما في شيء.
شيخنا.
نعم.
قال مهد بن زرير.
ها؟ ابن مهدي قال سلم ابن زارين بدل الراء الأخيرة نون.
أيوة.
نون منونة. ها؟ لا 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 النقطة تقدمت عندك. إنما هو زارين ليس رزين. الزاء أولا. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في شد الأسنان بالذهب، يعني بيان استخدام الذهب للحاجة. استخدام الذهب للحاجة. الذهب محرم على الرجال ولا يجوز استخدامه إلا أن يكون هناك حاجة ماسة ولم يجد غير الذهب فلا بأس. أورد رحمه الله تعالى حديث عرفجة ابن أسعد رضي الله عنه قال: أصيب أنفي يوم الكلاب. وهذه وقعة مشهورة في الجاهلية.
شيخنا أبو سعد الصاغاني.
ها؟
أبو سعد الصاغاني.
الصاغاني.
نعم.
ليس الصنعاني.
نعم.
تمام. اقرأ ترجمة.
يقول: هو محمد بن ميسر.
ها.
تقدم.
يقول محمد بن ميسر بتحتانية ومهملة. وزن محمد الجعفي أبو سعيد الصاغاني. نعم. بمهملة في معجمة البلخي الضرير. نزيل بغداد، ويقال محمد بن أبي زكريا. ضعيف الرمية بالإرجاء من التاسعة.
أخرج له ترمي. إذن هذا هو إذن أبو سعيد الصاغاني ليس الصنعاني. لا ما في صنعاني. إذا نصلحها صاغاني. وهذا عرفج أصيب أنفه يوم الكلاب، وهي واقعة مشهورة. قال: فاتخذت أنفا من ورق، يعني من فضة. فأنتن، اتخذ أنف من فضة، فأنتن عليه، يعني أصبح له رائحة وأصبح يتأذى. فعرض الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فأمرني أن أتخذ أنفا من ذهب، وهذا لا بأس به للحاجة، لأنه اتخذ شيئا غير الذهب فلم ينفع. فإذا احتاج الإنسان إلى ذهب لا يسارع إليه مباشرة، إذا وجد غيره مكانه يصلح. وأما إذا لم يجد شيئا لا بأس أن يستخدمه، والآن فيه بدائل كثيرة لشد الأسنان، لأن الإمام الترمذي يقول: وقد روي عن غير واحد من أهل العلم أنهم شدوا أسنانهم بالذهب، لأنهم محتاجين إلى ذلك، ليس لديهم غير الذهب أو الفضة، والفضة قد تنتن، ولهذا استخدموا الذهب. فالذهب لا يصار إليه إلا إذا لم يجد الإنسان غيره واحتاج إليه حاجة ضرورة، كإباحة الميتة عند الضرورة أكلها، وهي محرمة لكنه أبيح له عند الضرورة، فعند الضرورة لا بأس أن يستخدم أنفا أو يشد أسنانه، وإلا فالأصل عدم الفعل. أورد رحمه الله تعالى حديث الأول من طريق الشيخ أحمد بن منيع، وهو ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا علي بن هاشم بن البريد، وهو صدوق أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. قال: وأبو سعد الصاغاني، وهو ضعيف أخرج له الترمذي. عن أبي الأشهب، وهو جعفر بن حيان السعدي، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن بن طرفة قال: ابن حجر وثقه العجلي، أخرج له أبو داود الترمذي والنسائي. عن عرفجة ابن أسعد رضي الله عنه، الذي بعده من طريق الشيخ علي بن حجر بن إياس السعدي، وهو ثقة أخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قال: حدثنا الربيع بن بدر، وهو متروك أخرج له الترمذي وابن ماجه. قال: ومحمد بن يزيد الواسطي، ثقة أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. وهنا لا يضر الربيع بن بدر، لا يضر، لأنه متروك لكنه مقرون بمحمد بن يزيد الواسطي. محمد بن يزيد الواسطي ثقة أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. عن أبي الأشهب وجعفر بن حيان، قلنا ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قوله: وقد روى سلم بن زرير وثقه، قال ابن حجر وثقه أبو حاتم، وقال النسائي ليس بالقوي، أخرج له البخاري ومسلم والنسائي. وعبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. وقال ابن مهدي: سلم بن زرين هو وهم، يعني ليس بالنون وإنما هو بالراء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النهي عن جلود السباع. قال: حدثنا أبو كريم قال: حدثنا ابن المبارك ومحمد بن بشر وعبد الله بن إسماعيل ابن أبي خالد عن أبي سعيد عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع أن تفترش. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثنا ابن أبي قتادة عن أبي المليح أنه كره جلود السباع. قال أبو عيسى: ولا نعلم أحدا قال عن أبي المليح عن أبيه غير سعيد بن أبي عروبة. ثم قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يزيد الرشك
عن يزيد الرشك
عن يزيد عن يزيد الرشك عن أبي المليح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن جلود السباع وهذا أصح.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النهي عن جلود السباع، يعني بيان النهي، والنهي للتحريم، تحريم استخدام جلود السباع. والسباع محرم أكلها، ولهذا جلودها محرمة ولا يجوز استخدامها لا في نعل ولا في فرش ولا في غيره. وإنما رخص الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يؤكل لحمه، في جلود ما يؤكل لحمه، سواء ذكي أو كان ميتا، واستخدامه يكون بعد الدبر. أورد رحمه الله تعالى حديث أسامة بن عمير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، والنهي يقتضي التحريم، عن جلود السباع أن تفترش. وهذا الحديث فيه تحريم استخدام جلود السباع للفرش أو لغيره، أو للحذاء، أو لصنع شنط، شنط سواء تستخدمها النساء صغيرة أو كبيرة أو ما إلى ذلك، أو نعل أو فرش أو غيرها، لا يجوز استخدام جلود السباع بأي حال من الأحوال. والسبع هو الذي يفترس، والسباع لحومها محرمة ولا يجوز، ولهذا جلودها أيضا من باب أولى، بخلاف ما يؤكل لحمه فجلده طاهر ويستخدم بعد الدبر. أورد رحمه الله تعالى حديث في هذا الباب حديث شيخ أبو كريب محمد بن العالى بن كريب أبو كريب، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا ابن المبارك عبد الله بن المبارك المروزي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال محمد بن بشر العبدي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال وعبد الله بن إسماعيل، عبد الله بن إسماعيل مجهول، أخرج له الترمذي وابن ماجه. عبد الله بن إسماعيل بن أبي خالد ابن الإسماعيل بن أبي خالد، إسماعيل بن أبي خالد من الثقات الأثبات، وهذا ابنه مجهول، أخرج له الترمذي وابن ماجه. عن سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي المليح ابن أسامة بن عمير ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبيه أسامة بن عمير رضي الله عنه، والذي بعده من طريق شيخ محمد بن بشار ملقب بندار ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا سعيد، سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه أسامة بن عمير رضي الله عنه. نعم. والذي بعده عندك قال حدثنا محمد بن بشار عن معاذ بن هشام عن أبيه،
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر،
ما عندك محمد بن بشار عن معاذ بن هشام عن أبيه؟
إلا موجود، قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابن أبي قتادة.
طيب
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابن أبي قتادة.
ابن أبي قتادة إلا إذا عن أبي عن قتادة، ممكن قتادة بن دعامة السدوس البصري. عندك إيش عندك يا إيش عن أبيه عن قتادة؟ أين حدثني أبي عن قتادة؟ هنا لا، في بعض النسخ ساقط هذا الإسناد، ساقط في بعض النسخ ساقط حدثنا محمد بن بشار عن معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة، هذا في بعض النسخ ساقط، اللي عنده ساقط يضيفه. ومحمد بن بشار مر معنا، ومعاذ بن هشام صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبيه هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. والذي بعده من طريق شيخ محمد بن بشار ملقب بندار ثقة لأصحاب الكتب الستة، قال حدثنا محمد بن جعفر وهو غندر ثقة لأصحاب الكتب الستة عن شعبة بن الحجاج ثقة لأصحاب الكتب الستة عن يزيد الرشق وهو ثقة لأصحاب الكتب الستة عن أبي المليح بن أسامة بن عمير ثقة لأصحاب الكتب الستة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مرسل. والأسانيد الأولى عن أبيه. نعم. كيف؟ إذا كان من جلد سباع لا تأخذها، محرمة ولا يجوز. ولا يجوز لا في أحذية ولا في غيرها. لا يجوز لا في أحذية ولا في غيرها، لا الثعابين ولا غيرها. نعم.
قال باب ما جاء في نعلي.
كل ما هو محرم أكله لا يجوز استخدام جلده على العموم، ويجوز استخدام جلود ما يؤكل لحمه سواء ذكي أو كان ميتا، لا بأس. نعم.
قال باب ما جاء في نعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا همام عن قتادة قال قلت لأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لهما قبلان. قال أبو قال لهما قبلان
قبالان قبالان
قال لهما قبالان.
نعم.
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا حبان بن هلال قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان نعلاه لهما قبالان. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال في الباب عن ابن عباس وأبي هريرة.
قال باب ما جاء في نعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بيان ما كان ينتعل به النبي صلى الله عليه وسلم. ورسول صلى الله عليه وسلم كان له نعل تقيه الشوك وتوقيه الحرارة وما إلى ذلك، وكان له لنعله قبالان كما جاء في حديث أنس قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نعلاه لهما قبالان. قبالان يعني سيران يدخل رجله فيها يكون بين إبهامه والتي تليها، إبهام الرجل والتي تليها. وكذلك أيضا السير الآخر ويكون مربطهما إلى أعلى، يعني كالحذاء التي لها أصبع، نقول لها أصبع، يعني يدخل إبهامه فيها. ولا بأس أن تكون الحذاء بأي طريقة كانت، لكن هذا ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من فعله وليس هو سنة ولا مستحب ولا مشروع ولكن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينقلون ما كان عليه وحال الرسول صلى الله عليه وسلم. والحذاء لا بأس بها، لكن لا تكون من شيء محرم ولا في ذاتها هي محرمة. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث شيخ إسحاق بن منصور الكوسج ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود قال حدثنا حبان بن هلال وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة قال حدثنا همام بن يحيى وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة قال حدثنا قتادة بن دعامة السدوسي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة عن أنس بن مالك رضي الله عنه والذي بعده من طريق شيخ محمد بن بشار ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة قال حدثنا أبو داود سليمان بن داود أبو داود ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنن قال حدثنا همام بن يحيى ثقة أصحاب الكتب الستة عن قتادة ثقة أصحاب الكتب الستة قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه. نعم.
قال باب ما جاء في كراهية المشي في النعل الواحدة. قال حدثنا قتيبة عن مالك قال حا وحدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن أعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشي أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليحفيهما جميعا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال وفي الباب عن جابر
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية المشي في النعل الواحدة، يعني لا يمشي الرجل في نعل واحدة، وهذا لا يجوز أن يمشي في نعل واحدة، بل الواجب أن تكون الرجلين متساوية انتعالا وإحفان، إما أن ينتعل فيهما أو يحفيهما جميعا، لأن هذا من الظلم أن تكون إحداهما منتعلة وفيها نعل يقيها من حرارة الشمس والشوك، والأخرى تلامس الحرارة وتلامس الشوك، هذا من الظلم. فدين وصل إلى هذه الأمور وحث على مثل هذه الأمور دين كامل شامل لا يحتاج إلى تفكير، إنما يحتاج إلى أن يجلس الإنسان يتعلم ما كان عليه صلى الله عليه وسلم، وما أرشد إليه، وما حث عليه، وما نهى عنه. دين هذا وصفه، هل يفوت عليه الأشياء الكبار كالخروج على ولي الأمر، أو كالخلاف في أسمائه وصفاته، أو في توحيده، أو في الشرك؟ لا ينطلي على هذا إلا جاهل. فديننا كامل شامل، لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا وقال اليوم أكملت لكم دينكم، فأي إنسان يزيد، فأي إنسان يأتي بشيء ليس من الدين فهو كمن يستدرك على الله سبحانه وتعالى، وأن الله ما كمل الدين وهو أراد أن يكمل، بل وضع الرسول صلى الله عليه وسلم لنا حدود لا نتجاوزها، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو مردود. فديننا كامل ونحن في نعمة من كمال هذا الدين، لأن الله امتن علينا بهذه النعمة، قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، من يرحمك الله، من الله سبحانه وتعالى أن أتم لنا هذا الدين وأتم لنا هذه النعمة التي نحن فيها، ورضي لنا هذا الإسلام دين. ماذا ينبغي على العبد؟ ينبغي على العبد أن يعلم ما جاء عن الله فعلا أو تركا، فعلا فيفعله، تركا فيتركه، وما جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو المبلغ. وكل ما يأتي به صلى الله عليه وسلم وحي من الله ليس من عنده. فديننا اهتم بكل أمورنا وما يصلح حالنا. ما ينبغي على العبد تجاه ربه، وما ينبغي على العبد تجاه إخوانه، وما ينبغي عليه تجاه جيرانه، وما ينبغي عليه تجاه أهله، وما ينبغي عليه تجاه نفسه، فلم يبق لنا شيء. وما أراد منا إلا أن نتعلم. لو كانت الدنيا أفضل من العلم لاستزاد منها الرسول صلى الله عليه وسلم، فلم يستزد إلا من علم، قال وقل رب زدني علما. فالعلم هو الذي تصلح به الأحوال وتستتب به الأمور، ولهذا لا تجد من السلف من يقول بمسألة إلا وعليها دليل، ولا يتكلم بدون دليل، لأن هناك كليات وهناك جزئيات، ولا يخرج شيء من أمور الدنيا عن ذلك، عن الكتاب وعن السنة. أورد رحمه الله تعالى، انتهى إيش؟ في النعل الواحدة، أن المقصود أنه لا يجوز الإنسان أن يمشي في نعل واحدة، لأن هذا من الظلم. ظلم رجل دون رجل أخرى، فهذه رجل تمشي منتعلة مرفهة، وهذه رجل تمشي كسيرة حزينة لأن صاحبها ما وفى لها، والكل في جسد واحد، وينبغي عليه العدل حتى في جسمه وما يتعلق به. أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة، ماذا يفعل؟ قال: لينعلهما جميعا أو ليحفيهما جميعا، إما أن تكون محفية وإما أن تكون منتعلة، لا يلبس واحدة ويترك الأخرى. ونرى كثيرا من الناس يلبس واحدة، وهذا ما امتثل لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ قتيبة بن سعيد بن جميل، ووثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن مالك، مالك بن أنس إمام دار الهجرة، أخرج أصحاب الكتب الستة. قال: وحدثنا، يعني تحويل الإسناد، الأنصاري هو إسحاق بن موسى الأنصاري، ثقة، أخرجه مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. قال: حدثنا معن بن عيسى القزاز، ثقة، أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا مالك، الإسناد الأول عالي، حد قتيبة عن مالك، والآخر نازل الأنصاري عن معن عن مالك، فالإسناد الأول شيخه عن مالك، والآخر شيخه وشيخ شيخه عن مالك، يعني فيه اثنان وصل إلى مالك، والأول واحد ثم إلى مالك، فالأول نقول له عالي والإسناد الثاني نازل. عن أبي الزناد وعبد الله بن ذكوان، ثقة، أصحاب الكتب الستة، عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز، ثقة، أصحاب الكتب الستة، عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية أن ينتعل الرجل وهو قائم. قال: حدثنا أزهر بن مروان البصري، قال: حدثنا الحارث بن نبهان عن معمر عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل وهو قائم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. وروى عبيد الله بن عمرو الرقي هذا الحديث عن معمر عن قتادة عن أنس، وكلا الحديثين لا يصح عند أهل الحديث، والحارث بن نبهان ليس عندهم بالحافظ، ولا نعرف لحديث قتادة عن أنس أصلا. ثم قال: حدثنا أبو جعفر السمناني، قال: حدثنا أبو جعفر السمناني،
السمناني
بالضم السنة،
لا كسرة شدة وكسرة، السي
السمناني.
نعم.
قال: حدثنا سليمان بن عبيد الله الرقي، قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو الرقي عن معمر عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينتعل الرجل وهو قائم. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب. وقال محمد بن إسماعيل: ولا يصح هذا الحديث ولا حديث معمر عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة.
قال رحمه الله تعالى: باب كراهية أن ينتعل الرجل قائما، يعني بيان النهي عن انتعال قائم. والانتعال قائما، هناك بعض النعل لا بأس أن يدرج رجله فيها إدراجا، لكن هناك ما يحتاج إلى ربط وإلى إدخال كالخف وخلاف الخف الذي يحتاج إلى ربط وإلى كلفة ومشقة، هذا لا بد أن يجلس، لا ينتعل قائما، لأنه قد يحدث له ما يحدث فيطيح أو يهتز فتنكسر يده أو رجله عند طيحه أو رأسه ويتأثر. ولهذا هذا الدين حفظ حتى النفس أن تتأثر بأي شيء، ولهذا نهى عن كل شيء يؤثر عليها، بل نهى على العموم، وقال سبحانه وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، كل شيء فيه هلكة الدين حتى على الابتعاد عنه، هلكة للنفس، سواء كان في الأكل أو الشرب أو التعاطي أو اللباس أو كل شيء يؤدي إلى هلكة النفس أو التأثر أو يعني سبب الضرر، يسبب ضررا إليها، نهى عنه. ومن ذلك الانتعال قائما، والنعل هو ما يلبس دون الكعب، كالجزمة مثلا تسمى نعل لا تسمى خف، وإنما الخف هو الذي يلبس فوق الكعبين يسمى خف، وإذا كان إلى منتصف الساق يسمى جرموق أو موق، وما كان أسفل ويكون فوق الكعبين يسمى خف، وما كان أسفل من الكعبين يسمى نعل. ولهذا قال لا ينتعل، يعني أنه لا ليس سهلا أن يدرج الإنسان فيه رجله إدراجا ثم يمشي، لا يحتاج إلى إدخال وإلى إخراج، فإذا احتاج إلى مثل ذلك يعمله وهو جالس. والحديث إن كان فيه أسانيده فيها مجاهيل فيها كلام، لكن الحديث ورد من طرق تشهد له، وهذا العمل جاءت به السنة. والحديث الفعل صحيح وإن كانت وإن كان الأسانيد فيه ضعيف. إيش قال فيه الشيخ؟ وإن كان فيه أيضا حتى متروك، الحارث بن أفهم متروك، لكن الحديث كما قلنا له شواهد تشهد له، وإن كان الإسناد ضعيف لكن الحديث له شواهد تشهد، والعمل جاءت به السنة تدل على أن على نهي الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينتهي إلى الرجل قائما. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث من الحديث الأول من طريق الشيخ أزهر ابن مروان البصري، وهو صدوق أخرج له الترمذي وابن ماجه. قال أخبرنا الحارث بن نبهان وهو متروك، أخرج له الترمذي وابن ماجه، عن معمر بن راشد الأزدي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن عمار بن أبي عمار وهو صدوق ربما أخطأ، أخرج له مسلم وأصحاب السنن، عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال وروى عبيد الله بن عمرو الرقي، عبيد الله بن عمرو الرقي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، هذا الحديث عن معمر، يعني على أنه متابعة للحارث، فهذا الحديث صحيح، عبيد الله بن عمرو الرقي عن معمر، لأنه قال الحارث بن نبهان عن معمر فهو متابعة، وهو ثقة عبيد الله ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن معمر عن قتادة عن أنس. قال وكلا الحديثين لا يصح عند أهل الحديث، بل الحديث صحيح والحمد لله، والحارث بن نبهان ليس عندهم بالحافظ لأنه متروك. والحديث الذي بعده من طريق الشيخ أبو جعفر السمناني وهو ثقة أخرج البخاري والترمذي وابن ماجه، قال حدثنا سليمان بن عبيد الله الرقي، وسليمان بن عبيد الله الرقي صدوق ليس بالقوي، ليس بالقوي يعني صدوق، أخرج له الترمذي وابن ماجه. قال حدثنا عبيد الله بن عمرو الرقي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن معمر بن راشد الأزدي ثقة أصحاب الكتب الستة، عن قتادة بن دعامة ثقة أصحاب الكتب الستة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه. نعم.
قال باب ما جاء في الرخصة في المشي في النعل الواحدة. قال حدثنا قاسم بن دينار قال حدثنا إسحاق بن منصور السلولي كوفي كذا شيخ.
نعم.
قال حدثنا هريم بن سفيان البجلي الكوفي عن ليث عن عبد الرحمن بن القاسم.
هريم ولا هريم؟
ها؟
إيش عندك؟
هريم.
إيه بالهاء. نعم.
عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ربما مشى النبي صلى الله عليه وسلم في نعل واحدة. ثم قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا سفيان بن عينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها مشت بنعل واحدة. وهذا أصح. قال أبو عيسى هكذا روى سفيان الثوري وغير واحد عن عبد الرحمن بن القاسم موقوفا وهذا أصح.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرخصة في النعل الواحدة، يعني بيان ما جاء في الرخصة، الأحاديث التي وردت بالنهي، والأصل هو النهي ولم تكن هناك رخصة. وأما حديث عائشة أم المؤمنين ربما مشى فالحديث لا يصح. عندك إيش قال فيه الشيخ؟ إيه نعم، حديث لا يصح أن الرسول صلى الله عليه وسلم ربما مشى في نعل واحدة، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يمشي الرجل في نعل واحدة بل يخفيهما أو ينعلهما، والحديث لا يصح. وأما قوله عائشة أنها مشت بنعل واحدة لعلها احتاجت لذلك ولم تعلم النهي، والأصل فيه النهي. وأم المؤمنين عائشة اجتهدت، لكن لا يكون اجتهاد مع النص، لعلها ما سمعت ولعلها ما علمت. وما كل الصحابة علموا كل ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فالصحابي قد تحدث له حادثة فيجتهد لا يعلم النهي، لكن عندما يعلم الحكم في ذلك يعود. وهكذا ينبغي على كل مؤمن. وأما هذا الحديث فلا يصح، والأصل النهي ويبقى على أصله، ولا يمشي الإنسان في نعل واحدة.
والحاضر يقدم على المبيح.
أي نعم. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ القاسم بن دينار الكوفي، ثقة، أخرج له مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. قال حدثنا إسحاق بن منصور السلولي، صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا هريم بن سفيان البجلي، صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ليث بن أبي سليم، صدوق اختلط، قال ولم يتميز حديثه فترك، أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن عبد الرحمن بن القاسم، ثقة، أصحاب الكتب الستة. عن أبيه القاسم بن محمد بن أبي بكر، ثقة، أصحاب الكتب الستة. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. والذي بعده من طريق الشيخ أحمد بن منيع، ثقة، أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا سفيان بن عيين المكي، ثقة، أصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن بن القاسم، ثقة، أصحاب الكتب الستة. عن أبيه القاسم بن محمد، ثقة، أصحاب الكتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. نعم.
قال باب ما جاء بأي رجل يبدأ إذا انتعل. قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك قال حاوى حدثنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، فلتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع.
قال
أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء بأي رجلين يبدأ إذا انتعل، أي أي رجلين يدخلها في النعل أولا. هذا من الآداب، دليل على أن هذا الدين كامل، ما يحتاج إلا أننا نجلس ونتعلم ونفهم ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. رحم الله العلماء نقلوا كل ما حدثوا عن الصحابة، والصحابة رضي الله عنهم اجتهدوا في نقل ما قاله وما رأوه وما قرره الرسول صلى الله عليه وسلم، وما فعل بحضرته وما فعل في زمنه ولم ينكره صلى الله عليه وسلم، كل ذلك نقل. ثم رحم الله العلماء اجتهدوا في تدوينه وفي بيان الصحيح والضعيف، ثم اجتهدوا في شرحه وبيانه للناس، ولكن الناس أعرضوا. أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، هذا من باب الآداب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما تقول أم المؤمنين عائشة كان يعجبه التيمن في أحواله كلها، في تنعله وترجله، في تنعله عن لبس النعل، ذاك من فعله وهذا من قوله، وهذا الأدب من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يعجبه التيمن في النعل، يعني أن يدخل نعله، يدخل يمينه نعله أول أمر، ثم بعد ذلك اليسار، ثم عند النزع يبدأ باليسرى، ثم بعد ذلك اليمنى، فاليمنى تكون أول من تنعل وآخر من تنزع، وهذا هو العدل، وهذا هو العدل، لأن اليسرى هي أول من تنزع عند النزع بخلاف اليمنى أول من تنعل، وهذا كما قلنا من باب العدل بين الرجلين، لأنه نهى أن تنعل واحدة وتبقى الأخرى. قال إن انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، فليكن اليمين أولهما تنعل وآخرهما تنزع، وهذا من باب الآداب. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ إسحاق بن موسى الأنصاري، ثقة، أخرج له مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. قال حدثنا معن بن عيسى القزاز، ثقة، أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا مالك بن أنس إمام دار الهجرة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال وحدثنا قتيبة، إسناد آخر يعني تحويل، قتيبة بن سعيد ابن جميل أبو رجاء ثقة لأصحاب الكتب الستة عن مالك، وهنا عالي الإسناد الثاني عالي والإسناد الأول نازل. مالك بن أنس إمام دار الهجرة أخرج أصحاب الكتب الستة عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة رضي الله عنه والله أعلم. اللهم أهدنا فيمن هديت، اللهم أهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم أهدنا واهد بنا، اللهم أهدنا واهد بنا، اللهم اغفر لنا ومشايخنا وعلمائنا ووالدينا وجميع أموات المسلمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.